أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاستدلال لحجية الخبر شرعا وتعبدا بالتمسك بآية النفر، وقلنا إن هذا الاستدلال يتقوم بنقاط ثلاث. النقطة الأولى أن الآية المباركة تدل على وجوب التحذر. النقطة الثانية أن الآية المباركة تدل على إطلاق وجوب التحذر. النقطة الثالثة أن إطلاق وجوب التحذر مساوغ لحجية الخبر. وقلنا إن النقطة الأولى يمكن التوصل لإثباتها بواحد من بيانات ثلاث. البيان الأول خلاصته أن الحذر وقع مدخولا للعل ولعل بحسب الأصل للترجي، لكن لا يمكن الحمل على الترجي في المقام، فتحمل على إرادة مطلوبية، ولا معنى لمطلوبية الحذر إلا وجوب. البيان الثاني أن الحذر واجبان من باب أنه وقع غاية للإنذار الواجب وللنفر الواجب، وغاية الواجب واجبته. بما أن الآية المباركة دلت على وجوب النفر وعلى وجوب الإنذار، فإن الحذر الذي هو غاية للنفر والإنذار سوف يكون واجبا بمقتضى هذه ملازمة العقل. البيان الثالث حاصله أنه لو لم يكن وجوب الحذر ثابتا لكان وجوب الإنذار لغوا فتنزيها لكلام المولى عن اللغوية يبنى على استفادة وجوب الحذر. إذن الآية دلت على وجوب الإنذار والحذر حتى لو لم نستظهر كونه غاية للإنذار الواجب، ولكن بما أنه وجب الإنذار فلا بد من الالتزام بوجوب الحذر، إذ أي معنى لأن يوجب الشارع المقدس الإنذار على المنذر ثم لا يوجب الحذر على المتلقي؟ لا فائدة حينئذ في إيجاب الإنذار فيكون لغوا حتى لا نتورط في اللغوية، يبنى على وجوب الحذر. طبعا سألنا في ختام البحث يوم أمس أنه ما هو الفرق بين هذا الوجه وبين الوجه الثاني المتقدم. يمكن أن نلاحظ وجود فرقين ولعله أكثر من ذلك. الفرق الأول أنه في الوجه الثاني استندنا إلى ملازمة عقلية، هذه الملازمة العقلية ثابتة على مستوى مدركات العقل النظري، بمعنى أنه يدعى استحالة الانفكاك بين وجوب الشيء ووجوب غايته. لا يمكن أن يكون شيء ما واجبا وقد وجب لأجل غاية ثم لا تكون هذه الغاية واجبة. ليس مرجع هذه الملازمة إلى وجود قبح في المقام، إلى أنه يقبح جعل الوجوب على شيئين ثم عدم جعل الوجوب على غايته. ليس مرده إلى مدرك من مدركات العقل العملي، وإنما مرده إلى حكم العقل بالاستحالة. مقتضى أن الشيء له غاية أنه إنما وجب لتحقيق تلك الغاية، فما دام الوجوب ثابتا له يرحمكم الله. فبدلالة العقل، العقل يحتم في هذه الحالة أن يثبت الوجوب للغاية نفسها. العقل يقول بأن ذا الغاية وجوبه مستمد من وجوب الغاية نفسها، فلما وجب الشيء لأجل غاية فلا يعقل إلا أن تكون الغاية واجبة في رتبة سابقة. بعبارة أخرى، وجوب ذي الغاية معلول لوجوب الغاية نفسها، يستحيل تخلف المعلول عن علته، فمرده حينئذ إلى ملازمة عقلية بنحو مدركات العقل النظري. أما في الوجه الثالث المحظور، ماذا كان محظورا لغويا، نقول للمولى يقبح أن تجعل وجوبان بلا فائدة، أن توجب الإنذار من دون أن يترتب على ذلك فائدة، ثم نقول له إن لم توجب التحذر وقد أوجبت الإنذار ورطت نفسك في اللغوية، هذا قبيح. فحينئذ الفرق بين الوجهين فرق بلحاظ مدركات العقل النظري ومدركات العقل العملي. المولى الحكيم لا يوجب شيئا إلا أن يكون له غاية، إلا أن يكون له ثمرة. لو لم يكن وجوب الإنذار، وجوب الحذر ثابتا، لكان وجوب الإنذار بلا ثمرة. الأمر الثاني أو الفرق الثاني الذي يمكن ملاحظته بين الوجهين، أن الوجه الأول، يعني الثاني هنا، الأول من هذين الوجهين، غاية الواجب واجبة، هذا الوجه يبتني على استظهار غائية وجوب الحذر، أو على غائية الحذر لوجوب الإنذار. نقول لعل، حتى لو لم نستفد منها المطلوبية، لكن لا شك ولا ريب في أن سياق الآية ظاهرا في أن لعل وما بعدها واقعة غاية للإنذار الواجب وللنفر الواجب. إذن لا شك ولا ريب في دلالة الآية على كون لعل وما بعدها واقعة في سياق الغائية، في سياق الغاية للنفر الواجب. لا بد من استظهار ذلك حتى نطبق عليها الكبرى العقلية القائلة بأن غاية الواجب واجبة. أما على الوجه الثالث، الاستدلال لا يمر حينئذ بإثبات الغائية، حتى لو لم يكن الإنذار، حتى لو لم نستظهر من الآية المباركة أن الإنذار وقع أو أن الحذر وقع غاية للإنذار الواجب، مع ذلك ماذا يقال؟ يقال إن هناك ملازمة بين ثبوت الوجوب للإنذار شرعا وبين ثبوت الوجوب للحذر شرعا. بأي بيان؟ بهذه الدعوة، بأن يقال إن وجوب الإنذار ليس وجوبا نفسيا تعبديا، وإنما أخذ على سبيل الوجوب الشرطي، الوجوب الإرشادي. وجوب الإنذار قطعا ويقينا ليس متولدا من نكتة التعبد المحض، ليس من قبيل الواجبات التعبدية المحضة أنه يجب عليك أن تنذر ولا يهم أن تصل إلى نتيجة. المهم من إنذار المنذر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الوصول إلى مثلا الصلاح المجتمعي أو السعادة الإنسانية أو مثلا الفوز في الدنيا والآخرة. إذن هناك غرض تريد مثل هذه الواجبات أن تحققه، فهذا الوجوب وجوبا طريقيا، وجوب إرشاديا، وليس وجوبا مجعولا بنكتة تعبدية. حينئذ ماذا يقال؟ بما أنه وجوبا تعبدي كذلك، بما أنه ليس وجوبا تعبديا، بما أنه وجوب طريقيا، فلا يعقل حينئذ أن يثبت هذا الوجوب ولا يثبت ما جعل هو طريقا إليه وهو وجوب الحذر. إذن حتى لو لم يكن الحذر هو الغاية، لنفترض أن الغاية كانت هي الوصول إلى الكمال الإنساني مثلا، حينئذ ماذا يقال؟ الاكتفاء بجعل الوجوب للإنذار لا يحقق لك هذا الغرض، لا يحقق هذه الغاية، بل لا بد من إيجاب التحذر أيضا، لأن وجوب الإنذار لوحده لا يوصل إلى هذه الغاية، لا يحقق هذه الغاية، لا بد من شرط، لا بد من عامل مساعد. هذا العامل المساعد ما هو؟ هو أن توجب الحذر على المتلقي. إذن فحتى لو لم نستظهر الغائية، مع ذلك يتم هذا الوجه بخلاف الوجه السابق. الآن تأملوا، قد يكون هناك أيضا فروقات أخرى أو بعض الفروقات الأخرى بين هذين الوجهين. إذن هذه وجوه ثلاثة لإثبات النقطة الأولى من الاستدلال. النقطة الثانية من الاستدلال ماذا كانت؟ أن وجوب النقطة الثانية من الاستدلال أن وجوب الحذر مطلق. كيف؟ ستعبدي ليس بمعنى أنه عبادي، يعني بمعنى هو عبادة بلا شك ولا ريب، لكنه الواجب التعبدي مصطلح يطلق على معنيين. الواجب التعبدي بمعنى العبادة، والواجب التعبدي بمعنى ما ملاكه هو التعبد المحض، وهذا الذي يطلب فيه التسليم المطلق، ويعني لا يكون له غاية واضحة ها يراد الوصول إليه. الشيخ المظفر يذكر هذين المعنيين في الأصول. المقصود هنا من عدم كونه تعبديا ليس المقصود أنه توصلي، ليس عبادة، مقصود أنه عبادة، لكن هذه العبادة يراد أن تصل إلى غاية. هذه الغاية مثلا هي الارتقاء بالمجتمع الإنساني مثلا. طيب جعل وجوب الإنذار لوحده لا يكفي لتحقق هذه الغاية، لابد أن يفرض المولى على المتلقي وظيفة أيضا، وهي أن يحذر عند مجيء إنذار من هذا القبيل، فيقال باللغوية حينئذ بهذا المعنى. الإرشاد على مصطلح الشهيد الصادق، الإرشاد على مصطلح الشهيد الصادق، كل ما كان يرشد إلى شيء، وإلا الإرشاد بمعنى يعني بالمعنى الدارج له كل ما لا يمكن حمله على أنه وجوب نفسي فيحمل مولويا فيحمل على أنه إرشادي. يعني الوجوب الإرشادي بالمصطلح الدارج له هو الوجوب بمعنى النصح، ليس فيه إعمال لمقام المولوي، لا هنا يوجد إعمال لمقام المولوي. تعبير الدقيق لعله هو الوجوب الطريقي، أنه طريق إلى شيء. على كل حال، إذن النقطة الثانية من الاستدلال أن وجوب الحذر في الآية المباركة مطلقا. مقصود من كونه مطلقا أي أنه ليس مقيدا بحالة استفادة العلم من خبر المنذر، بل يجب الحذر سواء أفاد الإنذار العلم أم لم يفد العلم. هذا هو المقصود من الإطلاق. مقصود من الإطلاق هو عدم كونه مقيدا بحالة استفادة العلم من الإنذار. إذن هو مطلق شامل لحالتي، كون الإنذار مفيدا للعلم، وكون الإنذار مفيدا لمجرد الظن أو لعدم العلم. هذا الإطلاق كيف يمكن لنا أن نثبته؟ مصنف رحمة الله تعالى عليه يحيلنا على الوجوه الثلاثة المتقدمة في النقطة الأولى. يقول حتى نعرف أن وجوب الحذر مطلق أو ليس مطلقا، يجب أن نرجع إلى البيانات التي استفدنا منها وجوب الحذر. هذه البيانات الثلاثة المتقدمة في النقطة الأولى إذا دققنا النظر فيها سوف نجد أنها لا تثبت وجوب تحذر مقيدا وإنما تثبت وجوب التحذر المطلق. نأتي إلى الوجه الأول. الوجه الأول ماذا كان؟ التمسك بكون الحذر مدخولا للعل، ولعل للمطلوبية، ومطلوبية الحذر بمعنى وجوبه. خب بناء على هذا الوجه الذي وقع مدخولا للعل ما هو؟ ليس حذرا خاصا، ليس حذرا في حالة خاصة، وإنما هو مطلق الحذر. ليس ثمة ما يقيد مدخول لعل، وحينئذ فالمطلوبية التي تعلقت بالحذر تعلقت بطبيعي الحذر، بكلي الحذر، فماذا يستفاد منها حينئذ؟ وجوب الحذر مطلقا، فثبت المطلوب. إذن هذا على الوجه الأول المتقدم في النقطة الأولى. الوجه الثاني ماذا كان؟ التمسك بأن غاية الواجب واجبة، والحذر غاية للإنذار الواجب فيجب الحذر. بناء على هذا الوجه كيف نثبت إطلاق وجوب الحذر؟ إثباته سهل، يقال هكذا، يقال إن الآية المباركة لم تثبت وجوب إنذار خاص، وإنما أثبتت وجوب الإنذار مطلقا. الشرع لم يقل إذا أفاد إنذاركم العلم فأنذروا مثلا، وإنما أوجب الإنذار في الآية مطلقا بلا تقييد. حينئذ الحذر وقع غاية للإنذار الواجب على الإطلاق، للإنذار الواجب مطلقا، فيقال حينئذ ما دام وجوب الإنذار ثابت بنحو مطلق فإن غايته يثبت لها الوجوب بنحو مطلق أيضا. إذن خلاصة الأمر أن الإنذار الذي دلت الآية على وجوبه لم تدل الآية على وجوبه مقيدا بقيدان، بل دلت على وجوبه مطلقا، والحذر وقع غاية لمطلق الإنذار، فحينئذ كلما ثبت الوجوب للإنذار ثبت الوجوب للحذر. وبما أنه ثبت الوجوب للإنذار في كلتا الحالتين، في حالتي استفادة العلم من الإنذار أو استفادة الظن من الإنذار، فإنه يكون وجوب الحذر مطلقا شاملا لكلتا هاتين الحالتين. إذن مقتضى هذه الملازمة العقلية أنه كلما وجب الشيء وجبت غايته، يعني في كل مورد ثبت وجوب ذي الغاية يجب أن يثبت بحكم العقل وجوبا للغاية نفسها. والمفروض أن وجوب الإنذار ثبت في حالتين، في حالة إفادة الإنذار للعلم وفي حالة عدم إفادته للعلم. حينئذ بمقتضى الملازمة العقلية لابد من ثبوت الوجوب للحذر في كلتا الحالتين أيضا، وإلا يكون هذا من التخصيص في حكم العام، يكون هذا من التخصيص في هذه القاعدة والكبرى العقلية. إن بنينا على أن الوجوب ثابت للإنذار في الحالتين لكنه ليس ثابتا لغايته إلا في حالة واحدة، حصل التفكيك ولو في حالة بين وجوب الشيء ووجوب غايته، والتفكيك لا مجال له في أحكام العقل. إذن هذا بناء على الوجه الثاني. أما الوجه الثالث، وجه الثالث ماذا كان؟ التمسك بنكتة اللغوية أن الشارع أوجب الإنذار، ووجوب الإنذار وجوبا طريقيا وليس وجوبا نفسيا تعبديا. حينئذ جعل هذا الوجوب الطريقي من دون جعل وجوب للحذر يكون لغوا. حتى ننزه كلام المولى عن اللغوية نقول بأي شيء؟ بوجوب الحذر. أيضا على هذا الوجه إثبات الإطلاق واضح، فإن وجوب الإنذار بحسب الفرض ثبت في حالتين، في الحالتين، في حالة إفادة الإنذار للعلم وفي حالة عدم إفادة الإنذار للعلم. وحينئذ فلو قلنا بأن وجوب الحذر كان مقيدا بحالة دون أخرى، فحينئذ في الحالة الأخرى يلزم أن تترتب نكتة لغوية، يعود إشكال اللغوية بحاله، يعود محذور اللغوية بحاله. يعني لنفترض هكذا، وجوب الإنذار كان ثابتا في حالتي إفادة العلم وعدم إفادة العلم، لكن وجوب الحذر كان ثابتا فقط في حالة إفادة العلم. حينئذ نقول بالنسبة لحالة عدم إفادة العلم، لماذا أيها الشارع توجب الإنذار؟ إيجابك للإنذار في هذه الحالة ما دام الحذر ليس واجبا فيها، إيجابك للإنذار لغوان، واللغو لا يصدر من الحكيم. إذن هذه الوجوه الثلاثة يمكن الاستفادة من كل واحد منها لإثبات الإطلاق في وجوب الحذر. طبعا تلاحظون أن هنا مصادرة مفروضة، أو هنا مصادرتين مفروضتين. المصادرة الأولى مصادرة أن الآية دلت على وجوب الإنذار، هذا لم يتعرض له المصنف. كل ما تعرض له المصنف في نقاط الاستدلال ما هو؟ أن الحذر واجبا ووجوبه مطلقا وإطلاقه يساوي الحجي. لكن لاحظنا الآن ماذا؟ أنه حتى نثبت إطلاق وجوب الحذر لابد أن نثبت في رتبة سابقة دلالة الآية على وجوب الإنذار. هذا لم يتعرض له المصنف هنا، لكن وذكر تقريبات أيضا لاستفادة وجوب الإنذار. المصنف كأنما أراد أن يختصر البحث. كيف نثبت وجوب الإنذار في الآية؟ إما أن يقال هكذا، بأن الإنذار والنفر كليهما وقعا مدخولا للولا، ولولا هنا هي لولا التحضيضية الطلبية، والطلب ظاهر في الوجوب منصرف إلى الوجوب، لما شئت فعبر، وجوه مختلفة في كلمات الأصحاب. أو أن يقال هكذا، إن الإنذار جعل في الآية المباركة غاية للنفر، والآية دلت على وجوب النفر، وغاية الواجب واجبة، إلى آخر ما ذكر من وجوب. إذن هذه هي المصادرة الأولى التي هي مفروضة في محل الكلام، دلالة الآية على وجوب الإنذار. المصادرة الثانية المفروضة دعوى أن الإنذار من مقولة الخبر الذي نبحث عنه، يعني دعوى أن الإنذار من مقولة الخبر الحسي، لذلك يبحث حينئذ عن أنه هل يفيد العلم أو لا يفيد العلم. ولذلك سنقول في النقطة الثالثة إن الإطلاق يساوي حجية الخبر. لكن هل الإنذار حقا يساوق الخبر؟ هل هذه الآية أصلا لها علاقة بمسألة حجية الخبر أو ليس لها علاقة؟ طيب، في حقيقة الأمر هذا نظير ما تقدم في مسألة في آية النبأ، في الاستدلال بآية النبأ. هنا الاستدلال ليس نهائيا، الاستدلال هنا تعليمي وليس نهائيا، وإلا مقتضى الاستدلال النهائي ماذا؟ أن يبحث في جوانب كثيرة تركها البحث الأصولي في الكتب التعليمية الدارجة في بحوث الخارج. كثير منهم يستعرض كافة جوانب المسألة، مثلا من قبيل شأن النزول ومدى تأثيره على دلالات الآية، من قبيل السياق الذي وقعت فيه الآية في القرآن الكريم، من قبيل أيضا فقه الآية تفصيلا وفقه الآية إجمالا، يعني الحديث عن معاني مفردات أو التراكيب الواردة في الآية. فهذه كلها لابد من تنقيحها حتى نصل إلى نتيجة النهائية. ربما يتمم الاستدلال هكذا نحن، لكن أساسا لا يدعى، يعني ليس هناك دعوة، لو ثبت ليس هناك دعوة بحجية الخبر الحدسي بما هو خبر حدسي. على كل حال إذن هذا بالنسبة للنقطة الثانية. ماذا بقي؟ بقي النقطة الثالثة، أن وجوب الحذر إذا كان مطلقا فإن إطلاقه مساوق لحجية الخبر. بيان هذه المساوقة أن معنى كون وجوب الحذر مطلقا أنه لا يفرق فيه بين حالة كون الإنذار مفيدا للعلم وبين حالة كون الإنذار غير مفيد للعلم. في الحالتين يجب على المكلف الحذر. نقول أما في حالة إفادة الإنذار للعلم فلا شك ولا ريب في ثبوت وجوب الحذر حينئذ، لكن وجوب الحذر سوف لن يكون وجوبا شرعيا حتى وإن دلت عليه الآية، وإنما يكون وجوبا عقليا، لأن متابعة العلم لا أمر لازم بحكم العقل، لأن حجية العلم ذاتية كما عرف. إذا كان الإنذار يفيد العلم فقول الشارع يجب الحذر من باب الإرشاد إلى حكم العقل بلزوم اتباع القطع. فإذا بما أن وجوب الحذر ثابت في حالة إفادة الإنذار للعلم، فنسأل هذا الوجوب هل يكون وجوبا شرعيا محضا؟ هل يكون وجوبا مولويا أم أنه ليس كذلك؟ الجواب أنه ليس وجوبا مولويا تعبديا، وإنما هو إرشاد إلى حكم العقل بلزوم اتباع القطع. ثم ماذا قلنا؟ إن وجوب الحذر مطلق شامل لهذه الحالة ولحالات عدم إفادة الإنذار للعلم. في حالة عدم كون الإنذار مفيدا للعلم، الإنذار الذي لا يحصل به إلا الظن في أحسن الحالات، مثل هذا الإنذار وجوبه ليس وجوبا عقليا كما هو واضح، لأن الظن ليس له حجية ذاتية، فحجيته حينئذ سوف تكون حجية، أو فهذا الوجوب سوف يكون وجوبا شرعيا. ووجوب الحذر تجاه الإنذار غير العلمي، تجاه الإنذار الظني، معناه وجوب متابعة الخبر الظني. ووجوب متابعة الخبر الظني عبارة أخرى عن حجية الخبر. فإذا الإطلاق في وجوب التحذر مساوقا لدعوى أو مساوق لحجية الخبر. وبهذا يتم الكلام في أصل بيان الاستدلال، في أصل تقريب الاستدلال بالآية المباركة. بعد تمامية الاستدلال يشرع المصنف رحمة الله تعالى عليه بالمناقشة، بذكر المناقشات التي أوردت على هذا الاستدلال بالآية المباركة. يبدأ بمناقشة النقاط الثلاث تباعا. نأتي إلى النقطة الأولى. النقطة الأولى عنوانها دلالة الآية على وجوب الحذر، لكن هذه النقطة الأولى كانت تشتمل على وجوه ثلاثة، كل واحد من هذه الوجوه وقع محلا للإشكال في كلمات الأصحاب، فنأتي إلى كل وجه لنناقشها. إذن سير البحث واضحا، بس حتى نحط فهرس البحث لأنه
الشقوق كثيرة.
قلنا عندنا نقاط ثلاث: وجوب الحذر، إطلاقه، مساواة الإطلاق للحجية. وجوب الحذر أيضا تحته وجوها ثلاث. الوجه الأول كونه مدخولا لعل. الوجه الثاني غاية الواجب واجبة. الوجه الثالث نكتة اللغوية. الآن بس عناوين عامة. الآن في مقام النقاش عندنا وقفات ثلاث مع كل نقطة من هذه النقاط الثلاث، وبما أن النقطة الأولى اشتملت على وجوه ثلاثة فأيضا لابد لنا من مناقشة كل واحد من هذه الوجوه الثلاث. أما الوجه الأول وهو دعوى أن الحذر وقع مدخولا للعل، ولعل حرف ترجم، والترجي في المقام يحمل على المطلوبية، ومطلوبية الحذر مساوقة لوجوب. هذه الدعوة جاءت مناقشة لها في كلام المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه في حاشيته على الكفاية، الذي أفاد هنا أننا لا نسلم أن لعل للترجي، صحيح أن الحذر وقع مدخولا للترجي ومدخولا للعل، لكن من قال لكم إن لعل حرف ترجي؟ هذه العبارة الشائعة على الألسنة ليست عبارة صحيحة، ليست عبارة دقيقة، ولسنا أول من التفت إلى ذلك. يعني يرى المحقق الأصفهاني أنه لسنا أول من التفت إلى ذلك، فإن كثيرا من أعلام اللغة نصوا على أن لعل كما قد تأتي للترجي كذلك تأتي للإشفاق، للإشفاق، أي أنها كما تدخل على ما يكون محبوبا كذلك تدخل على ما يكون مكروها ومبغوضا. وقد ورد ذلك في فصيح الكلام، مثلا في قوله عليه السلام لعلك عن بابك طردتني، ليست هنا للترجي، ترجي أن يطردنا عن بابه، وإنما هي للخوف، لإبداء الخشية، لإبداء الخشية، لإبداء مبغوضية أن يطردنا عن بابه. هذا اصطلاحا عبر عنه بالإشفاق، نحن يا رب مشفقون من أن تطردنا عن بابك. فإذا لا نسلم أن لعل موضوعة للترجي كيف وقد تأتي في موارد الإشفاق. حينئذ ماذا يلتزم المحقق الأصفهاني؟ يقول والأمر الذي لا شك ولا ريب فيه أن لعل ليست موضوعة على سبيل الاشتراك اللفظي لهذين المعنيين للترجي والإشفاق، فإن الاشتراك اللفظي بحاجة إلى مؤونة، بحاجة إلى أدلة خاصة، وليس إذن فنبني على أن لعل موضوعة لا للترجي ولا للإشفاق، بل هي موضوعة لمعنى جامع بين الصورتين. هذا المعنى الجامع ما هو؟ هو مطلق الترقب، يعني مطلق توقع شيئان حصول شيء ليس بحاصل. يقال هكذا إن لعل مدلولها الذي وضعت له هو الترقب، أما السياق هو الذي يعين كون مدخولها محبوبا أو كون مدخولها مكروها ومبغوضا. هذه التفرقة أو هذه التسمية، تسمية مدلول لعل بالترجي أحيانا وبالإشفاق أحيانا أخرى، هذا لمجرد هذه تسمية اصطلاحية محضة، يراد منها الإشارة إلى أن الترقب الذي هو مفاد لعل كما قد يكون في مورد المحبوبية كذلك قد يكون في مورد المبغوضية، وإلا هو خارج، هذه المحبوبية وهذه المبغوضية كل منهما خارج عن نفس مدلول لعل. إذن فلعل ليست للترجي وإنما هي لمطلق الترقب، وإذا لم تكن للترجي فلا يثبت أنها للمحبوبية، لا يثبت أنها توقع حصول شيء ليس بحاصل. كل شيء ليس بحاصلا أنا أتوقع حصوله، فإننا نعبر عنه بواسطة العلم. طيب إذن هذه هي مناقشة المحقق الأصفهاني. إذن يريد أن يضرب ماذا؟ يريد أن يضرب دعوة استفادة المحبوبية والمطلوبية من لعل. كيف كنا نستفيد المحبوبية والمطلوبية؟ كنا نقول لعل موضوعة للترجي، لكن الترجي لا يمكن نسبته إلى الباري عز وجل مثلا، إما للقرينة العقلية وإما لقرينة السياق، وحينئذ فننصرف إلى أقرب المجازات. أقرب المجازات إلى الترجي ما هو؟ أقرب المجازات إلى الترجي هو المحبوبية، ومحبوبية الحذر مساوقة لوجوبه. محقق الأصفهاني عندما ضرب لنا دلالة لعل على الترجي لم تعد المحبوبية أقرب المجازات، الآن صار المدلول الوضعي للعل ما هو؟ هو مطلق الترقب. من قال إن أقرب المجازات لمطلق الترقب هو المحبوبية؟ لعل أقرب المجازات مثلا هو المبغوضية، وحينئذ فلا يثبت المطلوب. هذا ما يمكن أن ترجع إليه مناقشة المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى. جاي. الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه يرى أنه وإن كان الأمر كما ذكره المحقق الأصفهاني من أن لعل ليست موضوعة لخصوص الترجي، وإنما هي موضوعة للترقب الذي تارة يأتي في سياق المحبوبية وأخرى في سياق المبغوضية، تارة يكون ترجيا وأخرى يكون إشفاقا، لكن الكلام هنا ليس في تعيين المدلول الوضعي لكلمة لعل، الكلام إنما هو في تعيين المعنى الظاهر من الآية في من كلمة لعل في الآية المباركة. الكلام هنا في تحديد المعنى المستعمل فيه كلمة لعل، ليس المعنى الذي وضعت له كلمة لعل. فليكن المعنى اللغوي لكلمة لعل هو ماذا؟ هو مطلق الترقب الجامع بين حالات الترجي والإشفاق. لكن في الآية المباركة لا شك ولا ريب في أن لعل لم يرد منها هنا الترقب على وجه الإشفاق، وإنما يراد منها الترقب على نحو الترجي. وبما أنه لا يمكن الحمل على الترجي فننصرف إلى الأقرب، إلى المعنى الذي هو الأقرب إلى الترجي. المعنى الأقرب إلى الترجي ما هو؟ هو المحبوبية والمطلوبية. فحينئذ يتم استدلال. إذن كأنما حصل خلط في كلام المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه بين تحديد المعنى المدلول الوضعي للعل وبين تحديد المعنى المستظهر من كلمة لعل في هذا الاستعمال القرآني خاصة. وعلى هذا الأساس فيبقى بإمكان المستدل أن يدعي أن لعل وإن كانت موضوعة لكلية الترقب، وإن كانت لعل لا تعين بحد نفسها كون مدخولها محبوبا أو كون مدخولها مبغوضا ومكروها، لكنه يمكن أن يدعي أن السياق في الآية المباركة يعين كون المدخول محبوبا والأقرب إلى المحبوبية الحمل على مطلوبية، فيعود الاستدلال. على هذا الأساس فهذه المناقشة من قبل محقق الأصفهاني برأي المصنف ليست مناقشة لا حتى هون ذكرت حتى هون بلا هون شو بيقول؟ يعني بيقول وهذه مناقشة إذا تمت جزئيا بعد ما يعرض المناقشة بيرجع بيحكي لأن دلالة كلمة لعل على المطلوبية غير قابلة. طيب إذن هذا بالنسبة للمناقشة في الوجه الأول من النقطة الأولى. نأتي إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني ماذا كان؟ التمسك بالكبرى العقلية القائلة بأن غاية الواجب واجبته. طيب هنا المصنف رحمة الله تعالى عليه يركز النقاش على هذه الكبرى، يعني لو سلمنا دلالة الآية على أن الحذر وقع غاية للإنذار وأن الإنذار في الآية واجبا، ولكن هل الكبرى صحيحة؟ هل أصله كبرى غاية الواجب واجبتان؟ هل هذه الكبرى في حد نفسها كبرى عقلية صحيحة، ملازمة عقلية صحيحة؟ هل يدرك العقل الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب غايته؟ برأي المصنف رحمة الله تعالى عليه أننا حتى نحاكم هذه الملازمة لابد أن ندقق النظر في طرفيها، لابد أن نسأل عن طرفي هذه الملازمة ما هما. هذه ملازمة بين كل ملازمة فهي علاقة بين الشيئين، ما هما طرفا هذه الملازمة؟ إن قيل إما أن يقال إن طرفي هذه الملازمة هما الوجوب الشرعي، وإما أن يقال إن طرفي هذه الملازمة هو مجرد المحبوبية. يعني إما أن يدعى وجود ملازمة بين الوجوب الشرعي المتعلق بذي الغاية وبين الوجوب الشرعي المتعلق بالغاية، وإما أن يدعى أن الملازمة التي يدركها العقل ملازمة بين محبوبية الشيء وبين محبوبية غايته. فأنتم ماذا تريدون من هذه الكبرى العقلية؟ هل تريدون الملازمة بين الجعلين والوجوبين الشرعيين، أم تريدون الملازمة بين المحبوبيتين؟ إن أردتم الأول فهو غير مسلم، لأن الجعل الشرعي، لأن الجعل الشرعي من عناصر عالم التشريع، لأن الجعل فعل اختياري للجاعل، الأفعال الاختيارية معلولة للاختيار، لا معنى للترشح في الأفعال الاختيارية، لا معنى للترشح في التشريعات. تمام العلة لصدور الجعل والتشريع عن المولى هو إرادته التشريعية أن يختار صدور الجعل منه، لا يمكن ثبوت الجعل الشرعي بملازمة عقلي. طب وحينئذ فيقال إنه ربما يتعلق الغرض الشرعي، يتعلق غرض للشارع المقدس بأن يجعل الوجوب على ذي الغاية من دون أن يجعل الوجوب على الغاية نفسها، بل ربما يكون جعل الوجوب على الغاية أمرا غير مقدور للمولى، طبعا للشارع بما هو شارع. في بعض الحالات مثلا الغاية بالرغم من أنها هي تمام مراد المولى، هي ما يريد المولى أن يصل إليه، لكنه لا يستطيع أن يأمر بها مباشرة، فيكتفي بالأمر بالطريق المؤدي إليها. الآن مثلا لنفترض هكذا، الطبيب يريدك أن تحافظ على سلامة القلب، سلامة القلب هو الغاية، لكنه لا يأمرك بالمحافظة على سلامة القلب. محافظة على سلامة القلب قد يقال إنها ليست، سلامة القلب ليست أمرا اختياريا مثلا للإنسان، وإنما يأمرك بالأسباب المؤدية إليها. مثلا يقول لك لنفترض مارس الرياضة أو تناول طعاما صحيا إلى آخره، فيأمر بذي الغاية ويترك الأمر بالغاية. هنا لا مجال للأمر بالغاية لعدم كونها مقدورة. مثلا طبيب الأسنان يريد أن يصل إلى منع التسوس، لكن منع التسوس ليس بمقدور الإنسان، فلا يأمرك مباشرة به، وإنما يأمرك بالطريق المؤدي إليه وهو تنظيف الأسنان، السواك مثلا. كيفما كان، فإذا كثيرا ما يتعلق الجعل، يتعلق التشريع بذي الغاية، ولا يتعلق تشريع مماثلان، ولا يتعلق تشريع بالغاية نفسها، إما لعدم تعلق غرض لذلك للمولى بذلك، وإما لأن تعلق الجعل بالغاية تعلق للتكليف بغيره مقدور، فيكتفي المولى في هذه الحالة بأن يأمر بالسبب المؤدي إلى تلك الغاية. إذن إن أردتم الملازمة بين الجعلين والوجوبين فهذه الملازمة محل إنكار لا نسلمها، وإن أردتم الملازمة بين المحبوبيتين، يعني أن من أحب شيئا وكان هذا الشيء له غاية فبالملازمة العقلية لابد أن يحب تلك الغاية، فهذه الملازمة حينئذ مسلمة وجدانية، من أحب شيئا حب غايته بلا شك ولا ريب، لولا أن الغاية محبوبة لما أحب السبب المحقق لتلك الغاية. إذن نؤمن بهذه الملازمة، وإن كنا لا نستطيع مثل هذه الملازمات عند الشهيد الصدر، ليست ملازمات برهانية وإنما هي ملازمات فطرية وجدانية، نؤمن بهذه الملازمة، لكنها لا تجديكم شيئا في المقام. ما يثبت بهذه الملازمة حينئذ ما هو؟ هو أن الحذر محبوب، لكن ما نحتاج إليه لتتميم الاستدلال ما هو؟ أن الشارع أوجب الحذر، أن هناك وجوبا شرعيا متعلقا بالحذر، أن الشارع أعمل مولويته وجعل الحذر واجبا، ليش نحتاج إلى إثبات الوجوب الشرعي حتى ندعي بعد ذلك في النقطة الثالثة أن وجوب الحذر مطلقا عبارة أخرى عن حجية، الحجية الشرعية التعبدية للخبر. فما دامت الملازمة ملازمة على مستوى المحبوبية ولا ترقى إلى مستوى الجعل، إذن فلم يثبت أن الشارع أعمل مولويته لكي يوجب الحذر، فلا يثبت حينئذ الحجية التعبدية. نحن نريد أن يكون، نريد لوجوب الحذر أن يكون لسانا تعبديا من ألسنة تشريع الحجية التعبدية. ما دام لم يثبت هذا اللسان، فكيف نتوصل حينئذ إلى إثبات إلى إثبات جعل الحجية التعبدية؟ فإذا يبطل الاستدلال. إذا هذه الملازمة إن ادعيت على مستوى الجعل والوجوب فهي محل منع، وإن ادعيت على مستوى عالم المحبوبية والمرغوبية وما شاكل ذلك، فإنها وإن كانت مسلمة لكنها لا تجدي في المقام شيئا ولا يتم معها استدلال. فإذن هذه هي مناقشة الوجه الثاني. الوجه الثالث ما هو؟ ماذا كان؟ يرحمكم الله، التمسك بنكتة لغوية. مصنف رحمة الله تعالى عليه يناقش أيضا في هذا الوجه الثالث بأننا لا نسلم اللغوية. لغوية ماذا كانت؟ نكتة اللغوية ماذا كان؟ أن الشارع بما أنه أوجب الإنذار فلا بد أن يوجب الحذر، إذ لو لم يوجب الحذر لكان وجوب الإنذار لغوا. مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول بالإمكان المناقشة في ذلك وبيان أنه لا تلزم لغويته. يمكن لنا أن نتعقل وجوب الإنذار من دون وجوب الحذر ولا توجد لغوية في البيان. يعني يمكن لنا أن نصور فائدة لوجوب الإنذار غير فائدة غير وجوب الحذر. ما هي هذه الفائدة؟ يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه إن الإنذار ما دام في كثير من حالاته مفيدا للعالم، إن الإنذار في كثير من حالاته ما دام يفيد العالم وحجية العلم ذاتية، فحينئذ يمكن لنا أن نتعقل أن يأمر الشارع بالإنذار ثم لا يتصدى لإعمال المولوية وجعل وجوب شرعي يتعلق بالتحذر. الشارع ما دام يعلم بأنك كلما أنذرت أو في كثير من حالات إنذارك ستورث السامع والمتلقي علماً، وبالتالي سوف يملك المتلقي حجة ذاتية وهي القطع، فإنه يستطيع أن يكتفي بهذه الفائدة. يقول المطلوب منك أيها النافر للتعلم، أيها المتفقه في دين الله، المطلوب منك أن تنذر، لأنك بهذا الإنذار تورث السامع العلم، وما دمت تورثه العلم فهو سيعمل بمقتضى علمه، عقله سيملي عليه أن يعمل على وفق علمه، فلا يحتاج الشارع حينئذ إلى تصوير ثمرة أزيد من ذلك. يكفي أنه في كثير من حالات الإنذار سيحصل لدى السامع علما وسيعمل بمقتضى علمه، سيجد نفسه ملزما بحكم من العقل بأن يعمل بمقتضى علمه، هذا كاف في مقام تصوير الثمرة. يكفي حتى ندفع محذور اللغوية أن نصور وجود ثمرتين. وجوب الإنذار سلمنا أنه ليس وجوبا تعبديا محضا وإنما هو وجوب طريقي، لكن لعل الشارع المقدس اكتفى بالعلم الذي يحصل من الإنذار عادة، كفى بهذا حجة وكفى بهذا بيانا، لا نحتاج إلى أن نفترض تصديا من المولى لإعمال المولوية ولإصدار حجية أو وجوبة متعلق بالحذر. وعلى هذا الأساس فلا نسلم أيضا نكتة لغوية. إذن فهذا الوجه الأول حينئذ بنقاطه، فهذه النقطة الأولى بوجوهها الثلاثة وقعت محلا للمناقشة، وإن كان المصنف ماذا لم يتم مناقشة المحقق الأصفهاني، فهي تبقى النقطة الأولى تامة بأي شيء، تامة بنقطتها بوجهها الأول، وهو أن الحذر وقع مدخولا للعلة. ماذا بقي؟ بقي أن نناقش النقطتين الثانية والثالثة غدا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد.